الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في قراءة سنن الإمام أبي داود كتاب الأيمان والنذور. نبتدئه بالحديث عن باب المعاريض في الأيمان. والمراد بالمعاريض أن يتكلم الإنسان بلفظ يفهم منه معنى ومقصود المتكلم معنى آخر، وكلاهما قد يكون مرادا باللفظ، وهذا في مرة يكون بسبب أن اللفظ مشترك يطلق على معنيين، وقد يكون بسبب أن الكلام يشتمل على إشارة يفهم منها كل متكلم معنى مغاير. ومن مثال الأول ما لو قال لفظة مالي وهو يريد بمالي أن الماء نافية ولي للتملك، بينما يفهم المسامع أن المراد نسبة المال إليه. ومن المعنى الثاني أن يقول هذا فلان وهو يشير إلى معنى في صدره لا مشار إليه أمامه. ولعلنا نقرأ شيئا من الأحاديث في هذا الباب.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المعارض في الأيمان. قال: حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا هشيم حاء وأنبأنا مسدد قال أنبأنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. قال مسدد قال: أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد، عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال أنبأنا إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال رضي الله عنه: قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم.
قول المؤلف: ها هنا باب المعاريض في الأيمان. معنى المعاريض وهو اللفظ يستعمله المتكلم في معنى ويفهمه السامع في معنى آخر، وذلك أن الإنسان قد يحلف باليمين فتفهم على معنى وهو يقصد بها معنى آخر. والأصل أن الأيمان تكون معانيها على وفق المعنى الذي يفهمها بها سامعها للمتكلم بها. وبعض العلماء قال بأن هذا الأصل يؤخذ من الحديث الذي أخرجه المؤلف هنا وأصله في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يمينك أي حلفك وقسمك على ما يصدقك، أي على المعنى الذي يفهمه من حلفت له، وعلى المعنى الذي صدقك عليه صاحبك الذي استمع إليك. وهذا الحديث كما تقدم أصله في صحيح مسلم. وبعض أهل العلم قال بأن عباد بن أبي صالح هذا مجهول، وأبو صالح من أئمة الحديث الكبار، وله ابن اسمه عبد الله، وبعض الرواة يسميه عباد، ولذا ظنه بعضهم شخص آخر غير عبد الله، ولذلك تكلم فيه، والصواب أنهما شخص واحد، ولذا فالحديث جيد الإسناد. فإذن الأصل في الأيمان أن تؤخذ على المعنى الذي يفهمه السامع، ولكن جاء في حديث آخر من حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نقصد المدينة من أجل أن نصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعنا وائل بن حجر وهو من الصحابة، لكن كان بينه وبين بعض قبائل العرب ثأر، ولذلك كانوا يطلبونه، ولكن كان بعض أفراد القبيلة التي تطلب وائل بن حجر هذا لا تعرف شخصه، وكانوا يبحثون عنه من أجل أن يقتلوه. فقال فأخذه عدو له، يعني جاءهم عدو وأوقفوا هذا الركب من المسلمين وأخذوا وائل بن حجر، وقالوا هذا وائل بن حجر الذي نطلبه، وهم لا يعرفونه، ولكن كان ذلك على سبيل الظن منهم. فتحرج القوم أن يحلفوا أنه ليس بوائل بن حجر، لأن هذا كذب في اليمين. فقام سويد بن حنظلة فحلف أنه أخوه، وذلك أن هذا العدو سألوا من أنت من أنت من أنت حتى وصلوا إلى وائل، فسكت وسكت القوم فأخذه العدو، فسكت القوم، فقام سويد بن حنظلة وقال هذا أخي، وقال هذا أخي، فطلبوا منه اليمين فحلف أنه أخوه، فخلى القوم سبيله. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره سويد بن حنظلة أن بما وقع، وأن العدو قد أخذ وائل بن حجر، وأن القوم من الصحابة تحرجوا أن يحلفوا في وائل بن حجر أنه ليس بوائل، وحلفت أنه أخي، وقال والله إنه أخي. هم فهموا أنه أخوه من النسب، وهو يقصد أنه أخوه من الإسلام، فهذا من المعاريض في الأيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، المسلم أخو المسلم. فهنا حلف بيمين استعمل فيه المعاريض، مع أن الأصل في الأيمان أن تكون على المعنى الذي يفهمه السامع لا على المعنى الذي يريده المتكلم. فقال بعض أهل العلم بأن حديث يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك هذا في مجلس القضاء فقط، وأما في غير مجلس القضاء فلا يكون الأمر كذلك، وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما. وقال آخرون بل حديث وائل بن حجر هذا في مسألة الظالم، فإذا كان الحالف مظلوما فلا بأس أن يستعمل المعاريض، وأما إذا كان ظالما فإن أو ليس بمظلوم فإنه لا يحق له أن يستعمل المعاريض في اليمين. وأما المعاريض في غير اليمين فالأصل فيها الحل والجواز، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. نعم.
قال رحمه الله باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أنبان معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو قلاب أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا زيد بن الحباب قال أنبأنا حسين عن ابن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
قول المؤلف باب ما جاء، أي ما هي الأخبار والأحاديث والآثار الواردة في حلف الإنسان ببراءته من دين الإسلام أو حلفه بملة غير الإسلام. بعض الناس يريد أن يؤكد كلامه فيقول: أنا لست بمسلم إن كان الأمر على خلاف ما قلت، أو أنا يهودي ونصراني إن لم يكن كلامي صحيحا. فهذا الحلف وهذه اليمين حرام، يأثم صاحبها سواء كان صادقا أو كان كاذبا، ويعظم إثمه إذا كان كاذبا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير ملة الإسلام، كما لو قال أنا يهودي أو أنا نصراني إن لم يكن الأمر كذلك، وكان كاذبا في كلامه فهو كما قال أن ينسب إلى خروج من ملة الإسلام. واختلف العلماء في هذا، هل هو خروج بالكلية وارتداد عن دين الإسلام كما قاله طائفة، أو أنه عظيمة من العظائم بمعنى أنه لا يعود لدينه سالما. ثم قال: ومن قتل نفسه بشيء، أي من توجه لنفسه بآلة أو بأمر فقتل نفسه بتلك الآلة عذب به يوم القيامة. وفي هذا تحريم الانتحار واستمرار عذاب المنتحر يوم القيامة. وفيه أيضا أن كل وسيلة تؤدي إلى الموت حرم على الإنسان فعلها وتعاطيها، ومن ذلك أن يعرض نفسه للموت في حوادث السير، ومن ذلك أن يتعاطى المواد التي تؤدي إلى وفاته. وبعض المعاصرين استدل بهذا الخبر على المنع من تناول ما يؤدي إلى التلف من المخدرات والخمور والدخان، لأن الأطباء توارد كلامهم وتواتر أن ذلك مما يؤدي إلى الموت. ثم قال: وليس على رجل، أي لا يجب على رجل نذر، يعني لو أقسم على نفسه أو أوجب على نفسه طاعة في أمر لا يملكه لم يكن ذلك واجبا عليه، كما لو نذر أن يتصدق بمال مملوك لزيد فهو لا يملك هذه السيارة أو هذا المال، وبالتالي لا يلزمه هذا النذر. وهل يجب عليه حينئذ كفارة يمين؟ الجمهور قالوا: نعم، يجب عليه كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يكسوهم أو يكفر بإعتاق رقبة. ثم أورد من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، أن ينتسب إلى الدين الذي نسبه نفسه إليه. وإن كان صادقا في كلامه وقال أنا بريء من الإسلام إن لم يكن الأمر كذا وكان صادقا فيه، قال فلن يرجع إلى الإسلام سالما، وذلك أنه حلف بغير الله جل وعلا. والأصل في الأيمان أن لا تكون إلا بالله جل وعلا، وتأكيد الأيمان لا وتأكيد الكلام لا يكون إلا بيمين بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يحلف ألا يتأدم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال أنبأنا يحيى بن العلاء عن محمد بن يحيى بن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرى فقال: هذه إدام هذه. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أنبأنا عمرو بن حفص قال أنبأنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله.
قول المؤلف: باب الرجل، يعني المكلف من الرجال أو النساء، يحلف أي يقسم ألا يتأدم، أي لا يستعمل الأدم ولا يأكله. ومراد المؤلف بهذا ما الذي نفسر به هذا اللفظ؟ والإدام على أي شيء يطلق؟ فأورد المؤلف في هذا الباب حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة فقال: هذه إدام هذه، هذه إدام هذه، يعني إدام، يعني أن التمر إدام لكسرة خبز الشعير، فسمى التمر إداما. فكأن المؤلف ينتصر لأحد القولين في هذه المسألة بأن التمر يسمى إداما. نعم.
قال رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. قال: حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه. قال: أنبأنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث.
قول المؤلف: باب الاستثناء. الاستثناء أي تعليق اليمين بالمشيئة، بمشيئة الله تعالى. والأيمان على نوعين: يمين في ماضي لا ينفع فيها الاستثناء، كما لو قال: والله لقد رأيت فلانا، لا ينفع فيها أن تقول إن شاء الله، لأنها تأكيد بات لأمر ماض. والنوع الثاني: اليمين في المستقبل، كما لو قال: والله لآكلن هذا الطعام إن شاء الله، فإنه متى علق اليمين المستقبل على المشيئة وجعل فيها الاستثناء فحينئذ لا تلزمه تلك اليمين، لا تلزمه تلك اليمين. وأورد المؤلف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، أي أقسم بشيء على أمر مستقبل، فقال إن شاء الله، يعني بيمينه بعد يمينه، فقد استثنى، كما لو قال: والله لا أذهبن لفلان إن شاء الله. وأورد من حديثه أيضا: من حلف فاستثنى، أي قال إن شاء الله بعد اليمين في المستقبل، فحينئذ هو مخير، إن شاء رجع في يمينه، وإن شاء ترك ما أقسم عليه غير حنث، أي لا يعد مخالفا ولا حانثا في يمينه، وبالتالي لا تلزمه الكفارة، لا تلزمه الكفارة. لو حلف على مستقبل فخالف يمينه بدون أن يستثني لوجب عليه الكفارة، كفارة اليمين. وأما إذا حلف على أمر مستقبل فاستثنى فحينئذ لو خالف اليمين لم يجب عليه كفارة اليمين. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أبان بن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين: لا ومقلب القلوب. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبانا وكيع قال أنبانا عكرمة بن عمار عن عاصم بن شميخ هو الغيلاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اجتهد في اليمين قال: والذي نفس أبي القاسم بيده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني زيد بن حباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول: لا وأستغفر الله. قال: حدثنا حسن بن علي قال أنبأنا إبراهيم بن حمزة قال أنبأنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحديثه أيضا وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط أن لقيط بن عامر رضي الله عنه خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك.
قول المؤلف باب ما جاء أي ما هي الأخبار والآثار التي وردت في لفظ يمين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المؤلف فيه حديثا صحيحا هو الحديث الأول، وأورد فيه ثلاثة أحاديث ضعاف. أما الحديث الصحيح فهو حديث ابن عمر، وقد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين، يعني بهذا اللفظ، لا ومقلب القلوب، فإن القلوب تتقلب وتتغير، تجد بين اثنين محبة فإذا هي عداوة والعكس، وتجد كراهة فتجد ضد ذلك بعده بوقت، وتجد يقينا جازما في شيء بوقت ثم تتغير. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم إذا كانت الأمور كذلك فعلى الإنسان أن يتوجه إلى الله جل وعلا أن يثبت قلبه على الخير والحق. وكان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والمقصود أن هذا أكثر ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين، وفيه دلالة على جواز الحلف بصفات رب العزة والجلال، وذلك أن ما ينسب إلى الله على أنواع أسماء وصفات، فهذه يجوز الحلف بها. والثالث الأفعال والأخبار، فهذه لا يحلف بها. ثم أورد من حديث أبي سعيد بإسناد ضعيف فيه عاصم بن شميخ تكلم فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفس أبي القاسم بيده. وقد ورد في الصحيحين من حديث عدة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم فقال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. وفيه تذكير الإنسان بأن أموره يتصرف فيها الله جل وعلا، فيخاف من الله فلا يقسم بالله إلا فيما يجزم به. ثم أورد من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف في محمد بن هلال عن أبيه قال كان يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. ثم أورد من حديث لقيط بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في يمينه لعمر إلهك، وهذا الخبر فيه مجاهيل، ولذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعمر يراد بها لقسم، يراد بها لقسم، العمر هو القسام. نعم.
قال رحمه الله باب الحنث إذا كان خيرا. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أنبأنا حماد قال أنبأنا غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف إلا على يمين فأرى غيرها، إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أنبأنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور يعني ابن زاذان عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. قال أبو داود: سمعت أحمد يرخص فيها الكفارة قبل الحنث. قال حدثنا يحيى بن خلف قال أنبأنا عبد الأعلى قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة نحوه قال: فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. قال أبو داود: أحاديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث.
المراد بالحنث مخالفة اليمين وعدم الالتزام به، هذا هو الحنث. فإذا حنث الإنسان في يمينه وجبت عليه الكفارة، فعندنا سبب يقتضي الكفارة وهو اليمين، وعندنا شرط لوجوب الكفارة وهو الحنث فيها. فعندنا شيئان: سبب وهو ذات اليمين، وعندنا شرط لوجوب الكفارة وهو الحنث في اليمين. ولذلك هل يجوز للإنسان أن يكفر قبل أن يحنث؟ وهل تجزئه هذه الكفارة أو لا بد أن تكون الكفارة بعد الحنث؟ إذا كفر بعد الحنث أجزأه بلا إشكال، لكن إذا كفر قبل الحنث هل يجزئه أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، والصواب أنه يجزئه، وذلك أنه قد وجد السبب، فإذا وجد السبب جاز فعل المسبب ولو لم يوجد الشرط، ولو لم يوجد شرط الوجوب، لأن الشروط على أنواع: عندنا شرط وجوب وعندنا شرط صحة. فإذا وجد السبب ولم يوجد شرط الوجوب فيجوز للإنسان الفعل ويجزئه، لكن إذا وجد السبب ولم يوجد شرط الصحة فحينئذ لا يجزئه. مثال ذلك في الحج: عندنا سبب لوجوب الحج وهو الإسلام والبلوغ، ثم عندنا شروط، من هذه الشروط العقل، فالعقل شرط لصحة الحج، لو كان بالغا إلا أنه مجنون فحج، فالحج لا يجزئ ولا يصح. لماذا؟ لأن العقل شرط للصحة. لكن لو كان الرجل غير مستطيع للحج فحينئذ الاستطاعة شرط لوجوب الحج ولكنها ليست شرطا لصحته، فلو حج وهو غير قادر، استلف وأخذ دينا من الناس فحج به، فحجه حينئذ يصح. لماذا؟ لأن الحج شرط وجوب وليس شرط صحة. فهكذا الحنث شرط لوجوب الكفارة وليس شرطا لصحتها. وقد أورد المؤلف في قال المؤلف: باب الحنث إذا كان خيرا، أي إذا حلف الإنسان أن لا يفعل طاعة أو أن يترك خيرا، فأيهما الأولى به؟ أن يستمر في يمينه أو أن يحنث في اليمين ويكفر عن يمينه؟ نقول الأولى أن يكفر عن اليمين وأن لا يلتزم بتلك اليمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى هنا: إني والله، وهذا قسم، إني والله إن شاء الله، هذا مشيئة من أجل ألا تلزمه كفارة لو خالف، لا أحلف على يمين، أي لا أقسم في أمر من الأمور فأرى غيرها خيرا منها، أي فيغلب على ظني أن هناك من الأمور ما هو أفضل مما حلفت عليه إلا كفرت عن يميني، أي دفعت الكفارة وأتيت الذي هو خير، فكأنه قدم هنا فعل الكفارة على الحنث. وفي لفظ أنه عكس: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وفي هذا دلالة على استحباب ترك الالتزام باليمين إذا كان ترك الالتزام بها خيرا في حق المكلف. ثم أورد من حديث عبد الرحمن بن سمرة بإسناد صحيح مخرد في الصحيحين قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها، إذا أقسمت في أمر من الأمور فرأيت غيرها خيرا منها، أي شاهدت وعلمت بأن غير ما حلفت عليه هو الأفضل والخير، فأت الذي هو خير، أي اترك الالتزام بيمينك واحنث فيها وكفر عن يمينك. ثم نقل الإمام أبو داود عن الإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود صاحب السنن من تلاميذ الإمام أحمد، وقد روى عنه أحاديث مر علينا بعضها، فقال: سمعت أحمد يرخص فيها، أي يرخص في تقديم الكفارة على الحنث. وأورد الحديث بإسناد آخر فقال فيه: فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير، فكأنه قدم الكفارة على الحنث هنا. نعم.
قال رحمه الله: باب في القسم هل يكون يمينا؟ قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أنبأنا عبد الرزاق قال محمد بن يحيى وكتبته من كتابه قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أرى الليل، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال: أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أنبأنا محمد بن كثير قال أنبأنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبره.
قول المؤلف: باب في القسم، أي إذا قال الرجل لصاحبه: أقسمت عليك، هل يكون يمينا أو لا يعد يمينا؟ وظاهر طريقة المؤلف أن هذا اللفظ لا يعد يمينا حتى يربط بالله، فإذا قال: أقسمت بالله عليك، عد يمينا. وذلك أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أقسمت عليك، ومع ذلك لم يطعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه الكفارة، ولو كان هذا اللفظ يمينا لأوجب عليه الكفارة حيث لم يتحقق له. ثم أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيله سيأتي في الحديث بعده، أنه قال: أقسمت عليك يا رسول الله أن لتحدثني ما أخطأت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. وفي لفظ قال: كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الليلة كذا وكذا، فذكر رؤيا ففسرها أبو بكر وعبرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وفي هذا دلالة على أن تفسير الرؤيا لا يلزم أن يكون صحيحا، وبعضهم قال بأن الرؤيا على جناح طائر إذا عبرت وقعت، فنقول هذا الحديث فيه دلالة على أن المعبر قد يصيب وقد يخطئ، ولا يلزم أن تكون الرؤيا على وفق تعبير المعبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت وأخطأت، ففي هذا دلالة على أنه لا يوجد معصوم إلا من عصمه الله جل وعلا، وأن العبد مهما ارتفعت درجته قد يقع منه الخطأ. فقال أبو بكر: أقسمت عليك يا رسول الله لتحدثني ما أخطأت فيه، يعني ما هي الأمور التي أخطأت فيها في التعبير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم. وفي الخبر الآخر قال: ولم يخبره ولم يأمره بالكفارة. فدل هذا على أن لفظ القسم إذا لم يربط بالله فإنه لا يعد يمينا تجب فيها الكفارة عند الحنث فيها. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيد وأن يملأ قلوبنا من التقوى والإيمان. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.